السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، كنا قد رأينا في المجلس الأخير الاسم الأول من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو لفظ الجلالة الله، وتطرقنا إلى عدة مباحث تتعلق بهذا الاسم الكريم، ولم يبق معنا إلا أن نبين بعض الثمرات التي يجنيها المسلم من معرفة هذا الاسم، وليس فقط من معرفة هذا الاسم، ولكن يجني ثمرتين مهمتين عندما يعلم معنى هذا الاسم. فقلنا كما سبق إن المسلم يعلم أن أشهر اسم وأعرف اسم وأظهر اسم لله تعالى هو الله، وكل صفة وكل اسم تضاف إلى هذا الاسم، ولكنهم يجهلون معاني هذا الاسم وما يتضمنه وما يشير إليه هذا الاسم. فنقف اليوم إن شاء الله تعالى أمام ثمرتين. الثمرة الأولى، عندما الإنسان يعرف أن اسم معبوده الأوحد، وأن الذي يستحق العبادة بحق اسمه الله، فعندئذ ويقال له إنه لا يتم إسلام أحد إلا إذا قال لا إله إلا الله. فأول شيء يتبادر إلى ذهن السامع، فما الذي كان يعبده المشركون؟ فأهل الشرك الذين أرسلهم الله تعالى إلى أرسل إليهم الله تعالى الرسل والأنبياء، كانوا يعرفون الله. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا أمر لم يختلف فيه أحد، كلهم كانوا يقرون بأن الله هو خالقهم وهو رازقهم وهو مدبر أمورهم. فإذا علمنا أن الله تعالى، وكما ذكرنا أنه عالم على الرب المعبود، فهو هو، إذن فلماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب؟ ولماذا أقام الدواوين؟ ولماذا نصب الموازين؟ ولماذا جعل الجنة والنار؟ كل ذلك هو لمعرفة الله تعالى، فهم قد عرفوه. إذن فمن يعلم معنى اسم الله تعالى وأنه المألوه بحق، أنه المألوه بحق، وأل هذه تفيد الكمال، كما تقول زيد الرجل، يعني هو الرجل وغيره ليس برجل، وهذا العالم هذا هو العالم وغيره ليس بعالم، فالله هو الله، أي هو المألوه بحق. كلمة بحق النجاة من أل، هو المألوه الحقيقي، هو الذي ينبغي أن يعبد. فمن هنا يعلم أن هذا الاسم العظيم يبين للسامع توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. فالتوحيد الذي سبق وأن أشرنا إليه في الأصل، أن الناس لم يختلفوا في الأصل، لم يختلفوا في توحيد الربوبية، فكلهم يقرون أن هناك خالقا قد خلقهم، ولكنهم اختلفوا في توحيد العبادة، ثم اختلفوا في توحيد المعرفة والإثبات. توحيد العبادة هذا أن لا يعبد إلا الله تعالى، فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل لحقيقة واحدة، لا ليقولوا للناس إن الله هو الذي خلقكم كما يتوهم كثير من الناس، لا ليقولوا إن الله تعالى هو الذي أنشأكم، بل جاءوا ليقولوا لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. وكانت الرسل تأتي لهذا الأمر تترى كما جاء في سور كثيرة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن جاء لمجرد اعبدوا الله ولا ما لكم من إله غيره، بعد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي ليس لكم معبود غيره. فدائما تجد اعبدوا الله ولكن لا تشرك به شيئا. كذلك جاء صالح، كذلك جاء هود، كذلك جاء شعيب، كذلك جاء لوط، كذلك جاء إبراهيم، كل الرسل جاءوا لأجل هذه الحقيقة فقط، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، أي هم كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره سبحانه، كما قال تعالى ما عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي كانوا يتزلفون إلى الله عن طريق هذه المعبودات. هذا هو الشرك الذي جاء الرسل لمحاربته وصد الناس عنه. إذن من أين نعلم هذا؟ من قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق ولا يستحق العبادة إلا الله. فإن هناك معبودات كثيرة، عبد القمر وعبدت الشمس وعبد الحجر عبد الشجر عبد الخشب عبد الفأر عبد الإنسان، ولكن وعبد الله، عبد الله معه، لكن نحن جئنا لنقول لا إله، نمحي كل المعبودات ونبقي إلا الله، مفهوم؟ لذلك تجدون في سورة الكهف كثيرا ما يتساءل وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، وكان قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون كفر أصحاب الكهف، وكان حبست هنا الآية وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، لأنهم كانوا يعبدون الله وكانوا يعبدون غير الله، لو كان قالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إذن هم كفروا بالله وبما يعبدون، لكن قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله لم تعتزلوا، يعني كفرتم بالآلهة دون الله وأثبتتم الإلهية لله وحده عز وجل، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله أي لا أعتزل الله. لاحظ دائما كفر بغير الله ثم إيمان بالله، كما قال في كثير من الآيات الله ولي الذين آمنوا لا قبلها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بدأ بالكفر بمن هو دون الله ثم أثبت العبودية الوحيدة لله تبارك وتعالى. إذن قال العلماء إن لفظ الجلالة يدل على توحيد الألوهية، لماذا؟ لأنه مشتق من آلهة يأله ألوهية كما مر معنا. وجاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة رضيف أي خلفه، بينما أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، لبيك أي أجيبك مرتين، لبيك تلبية بعد تلبية بعد تلبية إلى ما لا نهاية. قلنا هذا اللفظ لفظه مثنى ولكن معناه الجمع، لبيك أي ألبيك تلبية بعد تلبية بعد تلبية إلى ما لا نهاية، وسعديك أي أسعدك إسعادا بعد إسعاد. فقال ثم سار ساعة لم يكلمه لم يجبه، لبيك وسعديك سكت ثم سار ساعة، وهذا عنصر التشويق في التعليم. فقال ثم قال لي يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ حق الله على عباده، فقلت الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لاحظ، مو بس أن يعبدوه، فكثير من الناس تعبد الله ولكنهم يشركون معه غيره. فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال حق العباد على الله أن لا يعذبهم، أنه ما يعذبهمش إذا أتوا بواجبهم. إذن إذا أعطى العبد حقه إلى الله تبارك وحق الله تبارك إليه، عندئذ يعطيه الله تبارك وتعالى حقه. لذلك كان الشرك هو الكبيرة الوحيدة التي لا تغفر، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى المؤمن أن يحذر من الوقوع في أي صورة من صور الشرك، لذلك عليه أن يتعلم مظاهر الشرك، سواء كان هذا الشرك من الأعمال أو كان هذا الشرك من الأقوال، وسواء كان هذا العمل أو القول من أعمال القلب أو من أعمال الجوارح، سواء كان هذا القول أيضا من أقوال القلب أو من أقوال اللسان. لذلك الإنسان عليه أن يتعلم ما هي مظاهر الشرك التي ينبغي للمسلم أن يحذرها. لماذا؟ أولا لأن الله كثيرا ما حذرنا من الشرك، بل إن الذي يتصفح القرآن الكريم أول آية تقابله، ما قلش أول آية، أول أمر، يعني أنت لما تفتح المصحف ابحث عن أول أمر، يعني صيغة أمر، افعلوا أو لا تفعلوا، نهي، ابحث عن أول أمر في القرآن تجده يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر اعبدوا ربكم. إذن فقال العلماء اعتنى الله تبارك وتعالى بأمر توحيده عناية فائقة حتى جعله أول أمر، وهذا كان مبدأ دعوة الرسل، قلنا هو الأول كما رأينا، ومنتهى دعوة الرسل، مثل ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم آخر حياته ينصح ويوجه قائلا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، كما حدث لآبائه من قبل إبراهيم عليه السلام، إذ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أم كنتم شهداء إذ وصى بها يعقوب إذ حضر يعقوب الموت فقال يا بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، لاحظ مألوهك الحق، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. إذن كثيرا ما حذر الله تعالى من هذه المظاهر، مظاهر الشرك، فينبغي للمسلم دائما أن يحذر منها. ثانيا أن العلماء قالوا أوقع آية على القلب، يعني أشد الآيات وقعا على القلب في التنفير من هذه المظاهر، هو قول الله تعالى ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلاحظ ما الذي كنت تعمله طوال حياتك 60 سنة وأنت تعمل الصالحات، لكن لو أشركت ومت على الشرك لحبط عنك ما كنت تعمله كله. هذا إذن الشرك لو مت عليه يحبط لك جميع أعمالك كما هو مقرر. ولابد من أن ننبه أن هذه الآية ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون جاءت بعد مدح الله تعالى لرسله، 18 رسول 18 نبي ذكرهم الله عز وجل متسلسلا، ذكرا متسلسلا. قال الله عز وجل كيف تبدأ الآية؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، بعدين قال وكذلك نجزي المحسنين، قال بعدها وعيسى وعيسى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين أحسب. قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. لحظة المدح، كلا فضلنا على العالمين بالنبوة. بعدين قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم أي اصطفيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لاحظ كل هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثالثا أن إبراهيم عليه السلام كان يخشى على نفسه الشرك حيث قال كما أخبر الله تعالى ونجني وبني أن نعبد الأصنام، إذ قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال الثوري رحمه الله تعالى عندما يقرأ هذه الآية ومن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم إمام الحنفاء والله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمدا فيقول اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فانظر إلى إبراهيم كيف كان يخشى على نفسه الشرك ويقول وجنبني أي بعدني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لذلك ينبغي دائما الاهتمام بمثل هذا الأمر وبثه في الناس. رابعا أن ما من آية تنهى عن الشرك إلا وتقرنه بماذا؟ بوعيد شديد. ولا ننسى قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، صور إنسان يطيح من السماء فكأنما خر من السماء، مو بالضرورة من السماء يعني الفضاء، من السماء أي من بناء عال أو من جبل شامخ، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. خلاص يعني تحطم الإنسان وتحطمت معه أعماله فيهلك بالضرورة. وكذلك قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم هو وضع الشيء في غير محله، فكيف يأتي الإنسان يصرف هذه العبادة التي كلفه الله بها التي ما خلق إلا لأجلها كما سيأتي بيانه في تفسير بعض الأسماء أن الله عز ما خلقنا إلا لهذا ثم يأتي هذه العبادة يصرفها إلى غيره. إذن فهذا لا بد إذن من أن يعتني المسلم به. ومن جملة الأحاديث التي نختم بها هذا المبحث أو هذه الثمرة ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطر وغبر. قلنا القطر والغبر منهم من قال شيء واحد وهو الغبار، ومنهم من قال بل القطر التي تعلو الوجه سواد يعلو الوجه بذاته، أما الغبرة فهي شيء من الغبار. تبعنا القطرة هي السواد الحالك الذي يعلو الوجه الإنسان أحيانا لشؤم المعصية، كاين مثل ما قال العلماء إن للمعصية لا أثرا على وجوه الناس كما أن للطاعة أثرا على وجوه الناس. فالقطر والغبرة هي الغبار الذي نعرفه. قال وعلى وجهه قطر وغبر، فيقول له إبراهيم يقول لأبيه ألم أقل لك لا تعصني كما ورد في القرآن، ألم أقل لك لا تعصني، فيقول آزر فاليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. هذا إشارة إلى قول المولى تبارك وتعالى يا أبتي عن إبراهيم يا أبتي إنه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، لكنه ما عصاه في ذلك اليوم. اليوم قال أما اليوم فلا أعصيك. فيقول إبراهيم ربي، لاحظوا مناجاة إبراهيم لربه، ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، هذا وعد من الله، ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي خزي أنك ترى أباك سيخلد في النار، هذا شيء عظيم. فقال الله تعالى له إني حرمت الجنة على الكافرين، حرام إني حرمت الجنة على الكافرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك، طبعا هذه الأحاديث تؤيد هذا الوعيد الشديد الذي في القرآن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهون الناس عذابا يوم القيامة، لأهون الناس عذابا من أهل النار يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ يعني الآن أهون الناس قلنا هو ما الذي يجعل له نعلان من نار فيغلي منهما دماغه، أو يجعل في ضحضاح، الضحضاح هو الشيء الذي يصل إلى كعبيك، ضحضاح لما تمشي أنت مثلا في ماء يصل إلى كعبيك فقط، تقول إني أسير في ضحضاح، لكن هذا ليس في ضحضاح من ماء ولكنه في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. فيقول: لو أن لك ما في الأرض جميعا أكنت تفتدي به الآن؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فنلاحظ أن الله تعالى مع رحمته، لابد أن نتذكر هذا، الله أرحم الراحمين، وإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وإنه يغفر، يعني هو أرحم بالعبد من أمه التي ولدته، ومع ذلك حكم حكما لا يتغير أن الجنة محرمة على الكافرين. خامسا، لماذا لابد أيضا من تنبيههم بهذه الأمور؟ شفنا أربعة أشياء. خامسا، أن الشرك باق في هذه الأمة، ولا تزال طائفة من الناس ينفذ إليها الشرك كما ينفذ إليها الهواء. ومن أجل هذا، أو من أجل الجهل بهذا، بمعنى هذا الاسم العظيم وهو الله، نرى في كتب أهل الكلام من أهل الأشاعرة وغيرهم عندما يدندنون حول التوحيد لا يدندنون حول توحيد الألوهية إطلاقا. لماذا؟ فتبحث عن السر مرة كما في حاشية العدو وغيره، تجد إن الله عز وجل قد أمن هذه الأمة من الشرك، أمن هذه الأمة من الشرك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بينكم. يعني الشيطان سيجد واديا واسعا ليلقي الشحناء فيما بينكم، أما أن يلقي فيكم الشرك فلا. فهنا تجد كثيرا من الأشاعرة، بل من أعلامهم، إذا دعوا إلى التوحيد إنما يدعون مثلا إلى توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية فقط، يدعون إلى توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات على تأويل فيهم كما رأينا، يدعون إلى الصفات العشرين المعروف، أما توحيد الألوهية فلا يعرجون إليه. وهذا خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت أحاديث كثيرة يخبرنا فيها أن الشرك سيعود في هذه الأمة، وقال: لا تقوم الساعة حتى تعبد أقوام من أمتي الأوثان، وحتى تهتز أليات دوس إلى ذي الخالصة، وثن باليمن يرجع ينصب من جديد. وهل تستبعدون؟ كده رسنا السيرة في مقدمة، هل نستبعد هذا؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، ما الذي أخذهم؟ ما الذي أخذهم؟ يعني خلاص بحروا مع طوفان، طوفان عظيم عم الأرض، ذهبت هذه الأصنام الخمسة، ومع ذلك جاء من أحياها من جديد وأخرجها إلى الوجود من جديد، صار عامل مثلها من جديد. فكيف نستبعد أن يأتي من يقيم ذا الخالصة، هذا صنم كان يعبد في اليمن، وتهتز إليه أليات نساء دوس، أي يقصدنه هؤلاء النسوة، يقصدنه ويحجون إليه ويزورنه. فإذا هذا الشرك سيعود في هذه الأمة، وقد عاد كما ذكرنا مرارا أن هناك في الأمة الإسلامية، طبعا احنا قلنا ذيك المرة 50، أكثر من 50,000، أكثر من 50,000 قبر يعبد من دون الله في مجموع بلدان المسلمين، وأنا نصصت فقط على القبور، نصصت على الأضرحة يعني التي تبنى وتعبد من دون الله تقصد، ما تكلمنا على الوثنية بمجموعها، تكلمنا غير على القبور، أكثر من 50,000 قبر، 50,000 قبر يا ناس، يعني هذا لازم وش طوفان جعل جل خمسة، احنا كاين 50,000، تبهنا؟ لذلك الإنسان لابد أن يعي هذه المسألة، الواقع يكذب دعوى هؤلاء الذين يقولون إن الأمة نجت من الشرك. بل العلماء فسروا هذا الحديث إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم، أي في جزيرة العرب، كما صرحت به رواية إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. وهذا إذن الإنسان الذي يجهل أصلا بأن الشرك عائد في هذه الأمة كيف يحذر منه وكيف يوصي الناس باجتنابه؟ لذلك الإنسان عليه أن يوصل مثل هذه المعالم إلى كل مكان قد شاع فيه الشرك من جديد، كما هو حادث في بعض بقاع هذه البلاد وغيرها. وأختم في التنبيه على هذا الأمر بشيء ينقصنا هذه الأيام، ألا وهو وجع القلب. وجع القلب هذا ينقصنا اليوم، أن الإنسان قلبه يوجع. نحن إذا رأينا شيئا يسوءنا فإن القلب يتوجع. فأعظم شيء أرسل به الرسل هو توحيد الله تعالى، ومع ذلك لا تتوجع قلوب أكثر المسلمين اليوم. وأعني بأن يعملوا، مش معناته يتوجع ويبقى أقول الحمد لله أني أديت الواجب توجعت، لا، التوجع هذا لا يفيد، لابد من العمل. وكيف العمل؟ أن يتغلغل المسلم في المناطق التي انتشر فيها الشرك من جديد ويحارب هذه الظواهر ويكون مؤتسيا بالأنبياء، لأن هذه رسالتهم. ومما يدل على هذا الذي أذكره ما جاء في صحيح البخاري، وانتبهوا جيدا لهذا الحديث، عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة أو ذو الخالصة، قلنا كان باليمن، وكان يقال له الكعبة اليمانية. انظر كيف كانوا يسمونه، الكعبة اليمانية أو الكعبة الشأمية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ سطر على كلمة مريحي، هل أنت مريحي، يعني في رواية ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ما الذي تستفيده من كلمة تريحني؟ كأنه قلق، كأنه يتوجع، إنسان به وجع، به ألم، ألم في الجسد. ما الذي يحتاج؟ يحتاج إلى أمر مهم، ألا هو أن يريحه. فكأن هناك شيئا بقلبه صلى الله عليه وسلم فيطلب أن يريحه جرير بن عبد الله البجلي: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت النفير في خمسين من في خمسين ومائة فارس، قمنا 150 فارس من أحمس، وهم الحمص، تكلمنا عنهم في تفسير سورة البقرة. فقال: فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أشد البشرى. هذه هي الثمرة الأولى أيها المؤمنون من معرفة اسم الله تبارك، ونعرف معناه أنه مشتق من الألوهية كما مر، وأنه مألوه بحق، فينبغي للإنسان أن يعتني بهذا الأمر. ثانيا، الثمرة الثانية وهي ثمرة المحبة. كيف نصل إلى هذه الثمرة؟ سبق وأن رأينا أن كلمة آلهة بمعنى عبد، صح؟ هذا رأيناه، آلهة وتأله بمعنى عبد. وما معنى عبد؟ بمعنى ذلل، ومنه الطريق المعبد، هذا سبق وأن رأيناه، طريق معبد أي طريق مذلل للسالكين. فالإنسان إذا علم أن آلهة بمعنى عبد وعبد بمعنى ذل، فالمعنى المقصود إذا من كلمة الله المألوه أي المذلل له، أن الإنسان يذل نفسه لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن هذا المعنى في مدارج السالكين، قال: فإن الإله، أو يشرح لك شمعة كلمة الإله عند العرب، هو الذي يألهه العباد حبا ورجاء وخوفا وتعظيما وطاعة، أن الإنسان يحب ربه سبحانه، هو الذي يحبه. قال: وهو الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتتذلل له، القلوب تحب هذا المعبود وتتذلل له سبحانه وتعالى. قال: والتعبد هو آخر مراتب الحب. التعبد هو آخر مراتب الحب، حتى قالت العرب: عبده، بمعنى تيمه الحب. التتيم تيمه الحب، كما قال كعب: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يبدو متيم إثرها لم يبدو مكبول. هذا متيم، مش معناتها أي أنهكه الحب ووصل به إلى غايته. فقال: فالمحبة هي حقيقة العبودية، أي حقيقة الألوهية. يعني المحبة هي حقيقة العبودية. وهل تمكن، شوف ذلك الكلام، وهل تمكن الإنابة دون المحبة والرضا والحمد والشكر والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ يعني إنسان عندما يصبر على قضاء الله، هل هو يصبر كما يصبر على العبد؟ يصبر على العبد صبرا، صبر المتبرم، يعني يكرم غيظه، لكن صبرك على الله، صبرك في الله لله تبارك وتعالى، ماذا هو صبر المحب؟ أن مهما حدث فتقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولله في خلقه شؤون، افعل ما بدا لك يا رب. يعني قدر الله ما شاء فعل. إذن هذا صبر المحبين. وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين، فإنهم يزهدون في محبة ما سوى محبوبهم لمحبته. وكذلك الحياء في الحقيقة إنما هو حياء المحبين. وكذلك مقام الفقر، فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها. أن الإنسان لو يغفل عن ذكر الله تعالى ساعة لمات، لو يغفل عن ذكر الله لحظة لقسى قلبه. إذن هذا حال من؟ حال المحب مع محبوبه سبحانه وتعالى. قال: وهذا هو الغنى أيضا، فحقيقة الغنى حصول المحبوب في القلب. وكذلك الشوق إلى الله ولقائه، فإنه لب المحبة وسرها. وسرها الشوق إلى الله تعالى هو لب المحبة وسرها. قال في الأخير: ومنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب معطل لذلك كله. يعني الإنسان الذي لا يعلم مثل هذه الحقائق عن معنى اسم الله عز وجل، أنه المألوه المتعبد له المتذلل له المحبوب، قال لك: معطل لذلك كله، وحجابه أكثف الحجب، وقلبه أقسى القلوب، وأبعدها عن الله تبارك وتعالى، وهو منكر لخلة إبراهيم عليه السلام، فإن الخلة كمال المحبة. لذلك رأينا، وكما هو مشترك في مجالسنا هذا، أن ننقل عن بعض سلفنا كيف كانوا يعون هذا الأمر، أن الله هو الذي له منتهى الحب، ولا يأنس إلا بذكره، ولا يرتاح إلا له سبحانه وتعالى، يتحدث عنه، يعني إما أن يعرف عنه أسماءه وصفاته، أو يعرف شرعه فيعمل به، أو يدعو له، يعني نهار كامل غيره مع الله عز وجل، ولا يريد ولا يرغب في أن يغفل ساعة واحدة عنه. فقال أحدهم مناجيا ربه: أروح وقد ختمت على فؤادي، يعني ختمت يعني أغلقت على فؤادي، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك حبك لي حراك. انظروا إلى هذا الكلام ما أجمله، خاصة البيت الثاني، البيت الثاني ما أعظمه. قال: فلو أني استطعت غضضت طرفي، لو كان نقدر نغمض عيني حتى لا أنظر إلى أحد حتى أراك يوم القيامة. هذا من أحسن ما قيل وفي مناجاة الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا أن أهل السنة هم أحق الناس بالمناجاة، لأنه لماذا أصبنا في أيامنا هذا ببعض الدخن، يعني صرنا نتحسس وننسب هذه الفضائل الطيبة التي ثبتت عند أهل السنة، للأسف تجد بعض الناس ينسبها إلى غيرهم فيقول: شو هذا صوفية؟ تبعنا لو مثلا ناديت وحدثت مثلا عن مصير المسلمين والجهاد أعداء الله الملحدين، هذا مذهب معروف أنه مذهب الناس ما يلقوش. ولو حدثت مثلا عن الدعوة إلى الأخوة والمحبة والتآخي بين المسلمين، لنسبت إلى المميع وغيره. نأتي الآن إلى هذا الأمر، وهو مناجاة الله تعالى، أنك تمسك ركنا وتجلس مع الله، تسبح دبر كل صلاة، تأتي بأذكار الصباح أذكار المساء، أنت الآن تناجيه، فهذا هو أنت أولى به من غيرك. يعني لا تنسبه إلى الصوفي، الصوفي لا يعرف المناجاة، الصوفي خلاص خارج عن الطريق، يعني خرج عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي بتلك السنة وتطبقها على مثل هذا الأمر، وهذا مسألة بينه حتى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظروا إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح عن معاذ بن جبل أيضا في حديث اختصام الملأ الأعلى. نعرف احنا الملائكة الملأ الأعلى اختصموا، وش معناته؟ تجادلوا في شيء، تناقشوا، مش معناته تناقشوا في شيء الملأ الأعلى. فالله عز وجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة في المنام، فقال له: أو تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في شيء يتناقشون يعني. فقال: لا الله أعلم. نسب العلم إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض مسائلنا، فوضع يده على صدري وفي رواية على تدي حتى شعرت وأحسست ببرد، بالبرد يعني أحسست ببردها يعني لاحظ. فقال: فعلمت ذلك كله. هذا من نوع من يعني الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية. فقال: أو تدري الآن فيما يختصم الملأ الأعلى؟ هذا الحديث رأيناه في صحيح الترغيب والترهيب. فقال: أو تدري الآن فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال: نعم. فيما يختصمون؟ في الكفارات، في الكفارات. ما هي الكفارات؟ كثرة الخطأ إلى المساجد، وإسباغ الوضوء، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كفارات، يعني كانوا يتناقشوا ما هي الكفارات. الملأ الأعلى الآن يتناقش ما هي الكفارات. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم جواب: الكفارات هي هذه الأشياء الثلاث، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره زيد، وكثرة الخطأ إلى المساجد. هذه بعدين قال: سل، انتبهوا، هذا هو الشاهد. ماذا؟ ما جبتش الحديث لأجل الكفارات، جبت هذا الشاهد. قال: سل يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما أسأل؟ قال: قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة فتوفني غير مفتون. أسألك حبك، الله أكبر، شفت، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. رأيتم ماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنها حق، يقصد رؤيا، إنها حق، فادرسوها ثم اعملوا بها، اعملوا بهذا. انتبهنا؟ فلاحظوا أن المسلم مشروع له أن يدعو بمثل هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك حبك، أي حب يغرزه في قلبك فلا تحب سواه، وإذا أحببت شيئا فإنما لحبه سبحانه. وجاء في سنن النسائي أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: دعوت بدعوات سمعتهن. شوف أنا دار شوق أصحابه، كان جالس مع التابعين، فقال: دعوت بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف. يعني وش دار لهم؟ حجرة في الصباط، يعني خلاهم هكذا. قال الراوي: فقام رجل فتبعه وراه، دعوات سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه، وهو شكون؟ هو أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. فسأله عن الدعاء، قال: ما هذه الدعوات التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال، فرجع أبي بن كعب، رجع، فقام الناس كلهم إليه: ما هي الدعوات التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. لاحظ ماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأل الشوق إلى لقاء الله تعالى. فهذا هو الحب، من الإنسان يحب الله تعالى. وإذا أحب الإنسان شخصا في هذه الدنيا لا نراه إلا يلهج بذكره، يتحدث عنه، يريد أن يعرف عنه، لا يفعل إلا شيء يحبه، صح؟ لا إن شاء كيحب واحد يفعل غير ما يرضيه. فكذلك الله تعالى فهو أولى أولى أن الإنسان لا يلهج إلا بذكره ولا يعمل الشيء إلا له ولا يتحرك إلا بأمره ولا يترك الشيء إلا لنهيه سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدعو في حجه. ماذا كان يقول في حجه؟ اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين. هذا هو دعاءه في الحج. اللهم اجعلني ممن يحبك سبحانه. وكان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يقول عندما يطوف بالبيت عندما يكمل الطواف وش يقول؟ لا إله إلا الله نعم الرب والإله أحبه وأخشاه سبحانه. تبانا أحبه وأخشاه يعني يجمع بين الخوف والمحبة. وهذا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال وقد حضرته الوفاة جرح يموت العباس وهو يوصي ابنه عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة قال إني موصيك بحب الله وحب طاعته بس إني أوصيك بحب الله وبحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته وإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى آتاك. إذا كنت على هذه الحال لم تكره الموت متى آتاك. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة أهل الإيمان أن يحب الله تعالى وهذا هو حقيقة الألوهية حب الله تعالى فهو الرأس ثم يأتي بعد ذلك الجناحان كما سبق وهو الخوف والرجاء. الرجاء لا يحملك على القنوط أبدا إنسان لما يرجو رحمة الله لا يحمله على القنوط والخوف لا يحمله على الرجاء والأمن من مكر الله تعالى. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل علامة أهل الإيمان حب الله فقال كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه هي ثمرة معرفة معنى الألوهية. الألوهية مشتقة من العبودية بل معناها العبودية والعبودية مشتقة من التذلل وغاية التذلل هو الحب. لذلك الإنسان عليه أن يعرف المواطن التي يحبها الله تعالى حتى يفوز بهذه العبادة العظيمة. ثم الاسم الثاني والثالث والرابع والخامس نقرنها مع بعض لتواردها معا كما ذكرنا في المقدمة أننا في دراستنا لأسماء الحسنى نأتي ببعض الأسماء التي تذكر غالبا مقرونة وليس بالضرورة أن تقرن هذه الأسماء ولكن هذه غالبا ما تقترن يقترن بعضها مع بعض ألا وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. قال المولى عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وسنعلم لماذا ختم هذه الآية بالعلم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الأسماء كما ذكرنا كثيرا ما تتردد مقرونة بعضها ببعض وليس بلازم قد يذكر الأول مع الآخر فقط قد يذكر الظاهر مع الباطن فقط هذا قد يتردد. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا يعني إذا أردت أن تضطجع وإذا رأيناه في آداب النوم كان يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. لاحظ الدعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. وش هو الدعاء؟ اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اقض عنا الدين واغننا من الفقر هذا يأتي به المسلم إذا أراد أن ينام. فما معنى اسم الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن وما الذي يستفيده المسلم عندما يعرف هذه المعاني؟ فأما الأول فقد جاء تفسيره في الحديث فهو الذي ليس قبله شيء ليس قبله شيء سبحانه. ف فكل ما سواه حادث ومخلوق، كل ما سوى الله تعالى فهو مخلوق. تبهنا؟ فلا يوجد إلا خالق ومخلوق، فالخالق هو المولى تعالى والمخلوق هو ما سواه، فهو الأول. ومما يدل على أوليته كما سبق بيانه أن الله تعالى كان ولا شيء معه، وهذه كان بمعنى الكون الأزلي، ليس الذي يعني مش متى كان بعد أن لم يكن، هذا يسموه الكون الأزلي، أي كان أي وجد، كان ولا شيء معه. فعندئذ أراد الله تبارك وتعالى أن يعبد، الله تبارك وتعالى أراد أن يعبد، شاء أن يعبد، فخلق الخلق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، خلق الخلق، خلق خلقا من الملائكة ومن الجن ومن الإنس ومن الجمادات ومن مخلوقات لا يعلمها إلا الله، فأمرها بعبادته. هذا هو، يعني هذا هو سر وجودنا، أن نعبد الله تعالى لأنه أراد ذلك، أراد أن يعبد. جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي، ربطت الناقة تاعي وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من تميم، من بني تميم، فقال: اقبلوا البشرى بني تميم، اقبلوا البشرى. قال العلماء: البشرى هنا بأن يدخلهم الله عز وجل الجنة إذا عبدوه ولم يشركوا به، اقبلوا البشرى. فقالوا: قد بشرتنا، قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا، مرتين خلاص، يعني قد بشرتنا فأعطنا. هذا مما يدل على أن صحيح إسلامهم، ولكن أنهم ما كانوا يريدون بإسلامهم رضا الله تبارك وتعالى وحده، إنما كانوا يريدون من وراء ذلك العطايا، قد بشرتنا فأعطنا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس قلوبا، ألين الناس قلوبا أهل اليمن، فدخلوا عليه فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله، قد جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، أمر هذا الأمر الذي نحن فيه الآن مخلوقون، وأنت جئت تدعو إلى الله، ما هو أول هذا الأمر؟ قد جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، في رواية: جئناك نتفقه في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله، لاحظ الكلام ما أطيبه، كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء قبله، ثلاث روايات ثابتة، كان الله ولم يكن شيء معه، وهنا غيره، وكان عرشه على الماء، وهذا سنأتي إن شاء الله تعالى في بيانه، في مناسبة أن العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال: أي المخلوقات أول؟ هناك من قال إن أول المخلوقات القلم بظاهر حديث صحيح مسلم، هناك من قال إنه العرش بظاهر حديث في الصحيحين، وهو مذهب قلنا اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهناك من قال إنه الماء، إنه الماء الذي على العرش، الذي عليه العرش. فقال: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. هنا انقطع الخط، عمران بن حسين سمع مناد: يا عمران إن ناقتك قد فلتت، وربط الناقة، إن ناقتك قد فلتت، فنهض، قال: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، أي باش تصل إليها حتى تشوف سراب، والسراب هو المكان الظل الذي تراه في الأرض من بعيد تحسبه ماء، إذن هذا متى ترى إذا كنت بعيد، فهذا تعبير وكناية عن أن الناقة قد ذهبت بعيدا. فقال: يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها، أي والله حتى احنا وددنا لو أنك تركتها، وددت أن لو أني تركتها، تعصح، لأنه علاش؟ وش يقول بخاري بعد رواية الحديث؟ قال عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن بدء الخلق، حتى حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. لاحظ الحديث الذي فات عمران بن حسين رضي الله تعالى بدء الخلق. المهم هذا معنى الأول، أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره سبحانه، فأراد أن يعبد فخلق الخلق. هذه القصة. وهذه التسمية تسمية الأول. هناك من يسمي أو يطلق اسم القديم على المولى تبارك وتعالى، وهذا نراه كثيرا في كتب أهل العلم، حتى من أهل السنة، حتى من أهل السنة المثبتة للأسماء والصفات والذين لم يخوضوا في متاهات علم الكلام يطلقون القدم والقديم على اسم على الله تبارك وتعالى. بل إن من أهل الكلام من جعلوه اسما، ورأينا في القواعد التي تقدمت أن أسماء الله توقيفية، ثانيا أن أسماء الله لا يقاس عليها كما هو قول الباقلاني. الباقلاني قال إذا كان هناك اسم له معنى اسم ثابت فلا بأس. القديم قال بمعنى الأول، سنأتي ونبين أنه ليس بمعنى الأول، بل الأول من الأسماء الحسنى. تبانا لم يقل الله عز وجل لله الأسماء الحسنة، لله الأسماء الحسنى أي تامة في الكمال. وقد استعمل علماء أهل السنة في الحقيقة كابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى، ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين واجتماع جيوش إسلامية وغيرها، استعمل لفظ القديم والقدم لله تبارك وتعالى، بل إنهم مسبوقان أو إنهما مسبوقان بالإمام الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ماذا قال؟ وهو القديم بلا ابتداء والدائم بلا انتهاء. هكذا يصف الله تعالى، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاوية، قال وقد أدخل المتكلمون أي أهل الكلام في أسماء الله تعالى القديم، قد أدخلوه وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب، شوف الفرق بين الأول والقديم، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، متقدم على غيره، الله عز وجل متقدم على غيره، أين الإشكال؟ استمع، قال فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، صح؟ ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره. إنسان إذا تقدم على غيره هل يعني أنه لم يسبقه شيء؟ أجيبه، مثلا أنا الآن جيت قبلك في هذا المكان، هل هذا يعني قبلك امتى؟ هل يعني هذا أنه لم يسبقني أحد؟ لا يعني. إذا فلاحظوا الفرق بين الأول والقديم، القديم تعني أنه متقدم على غيره، لكن لا يعني أنه لم يسبقه غيره، بخلاف كلمة الأول لم يسبقه غيره، لم يسبقه غيره ولم يكن معه غيره. قال ومنه قوله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون القديم إنه يميل ينحني حتى يصير مائلا، كذلك القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال أي متقدم حتى إذا وجد الجديد قيل للأول قديم، متقدم حتى إذا جاء الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي قديم في الزمن، فإذا جاء قول غيره جديد صار الأول قديما. قال وقد أنكر كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم هذا الاسم، أي أنكروا هذا الاسم القديم، قال والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنى. هذا معنى لا يعني أنه لا يجوز إطلاقه في الأخبار، رأينا من كلام ابن تيمية وابن القيم أنا يجوز في باب الصفات ما لا يجوز في باب الأخبار، ما لا يجوز في باب الصفات، تخبر تبين قديم، لكن الأولى الاكتفاء بألفاظ الكتاب والسنة، فهي أحسن وأصدق دلالة ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير وأحسن تفسيرا. هذا هو القرآن الكريم. ومنهم من يقول الأزلي من الأزل، والأزل يقابل الأبد. الأبد وقتش تقوله؟ تكي تقول إنسان إلى الأبد، شو معنى إلى الأبد؟ يعني الماضي ولا المستقبل؟ مستقبل. إذن الأبد هو المستقبل غير المحدود، والأزل هو الماضي غير المحدود. لذلك تجدون العلماء يقولون إن الله قد أخذ علينا الميثاق في الأزل، أي في الزمن الماضي الذي لا يمكن لنا تحديده، في الأزل أي الزمن الماضي. إذن الأزل يقابل الأبد، تبهنا؟ الأزل يقابل الأبد، ونحن نعبر عنه بما جاء به القرآن وبما عبر النبي صلى الله عليه وسلم به، الأول والآخر، الأول والآخر. قال أو قال رحمه الله تعالى: فالأزل مقابل للأبد، فالأزل للماضي غير المحدود، والأبد للمستقبل غير المحمود غير المحدود. هذا في معنى الأول، هو الذي لم يسبقه شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح: أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر. ومعنى الآخر هو الذي ليس بعده شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآخر هو الذي ليس بعده شيء. فهو يدل على دوام المولى تبارك وتعالى، وعلى بقاء المولى تبارك وتعالى، كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. والمقصود بدوامه وبقائه أنه يدوم ويبقى بذاته. لأنه علاش قد يأتي قائل يقول: قد درسنا في التفسير أن هناك أشياء تبقى لا تفنى، صح؟ كاين أشياء تبقى لا تفنى، حكم الله عز وجل عليها بالبقاء، وهي سبعة أشياء ذكرناها مرة. وقد سئل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله عن حديث لا يصح، وهو ما يروى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة لا تفنى ولا تبيد، فذكر القلم والكرسي والعرش والأرواح والجنة والنار واللوح. فهذا قال عنه ابن تيمية رحمه الله: هذا اللفظ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا رحمه الله في الجزء 18 من مجموع الفتاوى، يذكر يتكلم عن هذه المسألة فيقول: هذا اللفظ لا يصح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما هو من كلام بعض العلماء، من كلام بعض العلماء. هل هو صحيح أو غير صحيح؟ قال: وقد اتفق سلف الأمة رحمهم الله وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية. قد يقول قائل: هذه لم تفنى، فنقول: هل فناؤها بذاتها ولا بالله؟ عدم فنائها بقائها بالله ولا بذاتها؟ بالله. إن الله عز وجل هو الذي لا يفنى ولا يبيد، هو الآخر ليس بعده شيء، فاقتضت قدرته عز وجل أن يجعل أشياء تبقى، كما اقتضت رحمته عز وجل ومنه وكرم أن يجعل أهل الجنة وأهل النار باقين. نهاية متى؟ ليس هناك نهاية، إلى الأبد، ليس محدود، مفهوم؟ ما كاش حد. إذن فهنا هل بقاء هؤلاء بذاتهم أو بالله؟ بالله تبارك، لكن الله تعالى باق وآخر بذاته. يقول ابن تيمية، طبعا ابن تيمية يعني شوفوا ما كلامه يعني أصرح من هذا، فيقول: كالجنة والنار والعرش، كالجنة والنار والعرش، هذه الأشياء لا تفنى. قال: وغير ذلك. تبقى تبحث عن غير ذلك فتجدها، تجدها من كلامه يعني من في مواضع كثيرة من كتبه. قال: ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة. إذن اللي يقول كان أشياء أو يعني ما يجوش تقول كان أشياء تفنى، قالك هذا كلام شكون؟ الجهم. قالك هذا كلام الجهم. قال وهذا قول باطل ليقول لكل شيخنا وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك مما لا يتسع هذه الورقة مما لا تتسع هذه الورقة لذكره. هكذا يقول ابن تيمية. إذن ماذا لماذا عقدنا هذا الفصل؟ لندفع شبهة قد يقول قائل هل بقاء الله تعالى مختص به؟ فنقول نعم هو الله تعالى الذي ليس بعده شيء. فيقول قائل هناك أشياء لا تفنى، نقول هل بقاؤها بذاتها؟ ليس بذاتها، إنما هو بالله تبارك وتعالى. هذه السبعة الجنة والنار والعرش والقلم والكرسي والأرواح كما في مجموع الفتاوى موضع آخر في الجزء الرابع صفحة 279، والأرواح مخلوقة لا شك فيها، وإنما المقصود بفنائها أي انتقالها إلى عالم الآخرة، هذا المقصود بفنائها. ورأينا هذا في مجيء القرآن كل نفس ذائقة تذوق الموت، أما أن تموت كلية تفنى لا، فبعد ذلك تذهب أرواح المؤمنين إلى جنة وتذهب أرواح الكافرين إلى نار والعياذ بالله. قال ومنها عجب الذنب كما في حديث البخاري ومسلم، كل شيء يبلى كل شيء يبلى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هذا عظم صغير في ظهر الإنسان، عظم صغير منه يبعث الإنسان مرة أخرى، هذا لا يبلى. شوف يأكلك سبع طيح في البحر طيح ندفنك يبقى هذا عجب الذنب. فتنزل السماء مطرا كمني الرجال فمنه ينشأ الخلق مرة أخرى، هذا لا يفنى أيضا. نعم، وهذا فيما يخص الآخر، الأول والآخر. إذن فالأول شو؟ الذي ليس قبله شيء سبحانه، والآخر هو الذي ليس بعده شيء. وهذا سنبين لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذين الاسمين، أنت الأول فليس قبل. ما زالت من شرح الظاهر والباطن، لابد أن نكمل اليوم هذين الاسمين. تفضل يعني. تفضل الحال. أما معنى الظاهر فكلمة الظاهر فسرها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها الذي ليس فوقه شيء، أي الذي ليس فوقه شيء لا يعلوه شيء. وسيأتي مزيد بيان لذلك في شرح اسم الأعلى والعلي والمتعال، ونبين أوجه علوه سبحانه وظهوره. هو الذي ليس فوقه شيء، فالمراد بالظهور هنا العلو، كما قال المولى تبارك وتعالى هو يقص علينا قصص أصحاب يأجوج ومأجوج. ماذا قال؟ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. لما بنى ذو القرنين ذلك السد وجعله بين جبلين صدفين وجعله من نحاس القطر، النحاس جعله، فلا يستطيعون أن يتسلقوا في هذا السد من النحاس. فحتى إذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فما استطاعوا أن يظهروه أي حاولوا أن يرتقوه فما استطاعوا. وكل شيء عالي يسمى ظهر، ألا ترون أن ظهر الشيء هو العالي؟ صح، ظهر الشيء هو أعلاه، وامتطى على ظهره متنه، وظهر النعل أعلاه، ظهر النعل وأسفل النعل، صح، ظهر هو الشيء العالي. إذن منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، مش معناته عالين أي معهم الحجة، وإن كانوا مثلا مستضعفين لكنهم معهم الحجة كما شرحناه مران، ظاهرين على الحق. ومنه ظهر على وجه كذا، ظهر على وجهك الحزن أي علاك الحزن، نحتاج نعذروها، لقد علا على وجهه علاه الحزن أي ظهر عليه. فمعنى الظهور إذن هو العلو لله سبحانه وتعالى. أنت الظاهر أي أنت الأعلى، فليس فوقك شيء. شنو كل الكلام تاع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الباطن فجاء أيضا تفسيره في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت الباطن فليس دونك شيء. الله، ليس دونك شيء، ليس دونك شيء. ما معنى؟ أي أنت القريب. الباطن القريب إلى الشيء أكثر من نفسه، هو الظاهر والباطن. أي إياك أيها العبد إذا سمعت أنه ظاهر عالي تظن أنه لا يعلم أعمالك، لا يسمع أقوالك، لا يعلم خفاياك، ولا يعلم نواياك، ولا يعلم أسرارك، ولا يعلم إضمارك. يعلم السر وأخفى من السر. الآية ما ذكرتش لأن المفهوم عند العرب لما تقول يعلم السر وأخفى، مثلا أقول لك أنا أكرمك وأكثر، أي شو معناتها أكرمك وأكثر من ذلك، أي أكثر من الإكرام. يعلم السر، من يحفمنا بالسر، السر معروف، الشيء الذي تسره في نفسك، شيء واحد ما يطلع عليه. لو كان على تعبك شيء يقول ألكش أنا أسر شيئا في نفسي الآن. ويعلم أخفى من السحر، من السر، كاين الشيء أخفى من السر. قالوا لا، إنما الشيء الذي لم يخطر بعد ببالك، شيء الآن لم يخطر ببالك الآن، تما كحتى هذاك يعلمها قبل أن تخطر ببالك، فيعلم السر. عرفنا ما أنت الباطن، أنت الباطن ليس دونك شيء. كما قال عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليه من كل شيء، وإلا المقصود ليس فقط من حبل الوريد، أقرب إليه من كل شيء، فلا شيء أقرب إليك من الله، ليس دونك شيء. ولا بد أن نتساءل الآن، ما هي الأشياء التي أستفيدها إذا فهمت معنى الأول والآخر، الظاهر الباطن؟ أولا، وانتبهوا بارك الله فيكم، لأن هذا من تمام فقه كتاب الله، بل من تمام معرفة الله، أن العلم بهذه الصفات الأربع يوحي في النفس تعظيم المولى تعالى. يعني وحدك لما تعرف معناها بحق، يعني يلقى في نفسك في تلك اللحظة تعظيمه سبحانه، أي تولي تقول سبحانك ما أعظمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا كل اسم وبين لنا ما هو ضد هذا الاسم، فتم المعنى على أكمل وجه. فنتدبر هذه المعاني الجليلة، لو توقفنا معها قليلا فنجد أن الله تفرد بالإحاطة المطلقة، وهذا سنعود إليه في تفسير المحيط، في تفسير اسم المحيط، هل هو اسم ولا صفة فقط؟ وإن كانت صفة ما معناها؟ المحيط هو بكل شيء محيط، والله بما تعملون محيط، فله الإحاطة المطلقة. هذا الاسم تاع المحيط إذا أردت أن تفسره الإنسان قل له محيط اسمك عنده معاني كثيرة، ومن أهمها أن تشمل لك هذه الأربعة أسماء: الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. أما الأول، فالأول والآخر إحاطة زمانية، صح؟ أحاط بالزمان سبحانه، اتفقنا؟ الأول والآخر تفيدنا ماذا؟ الإحاطة الزمانية، فالله محيط بالزمن سبحانه وتعالى، هو الأول وهو الآخر. أما الظاهر والباطن فيفيد لنا ماذا؟ الإحاطة المكانية، هو الظاهر أعلى زيد، هو الباطن أقرب إليك من كل شيء، فقد أحاط بالمكان سبحانه وأحاط بالزمان، فهو بكل شيء محيط. وسنأتي إلى إحاطة علمه، إلى إحاطة قدرته. فالأول، اسم الأول يدل على أن كل ما سواه حادث بعد أن لم يكن، ما بعد، يعني ما بعد، ما دون الله فهو حادث، الله قبله سبحانه. وأما الآخر فيدل على أن الله هو الغاية وهو المنتهى سبحانه، وأن إليه المنتهى سبحانه، هو الغاية وهو المنتهى الذي تريده جميع المخلوقات، أي مخلوق يريد ربه فهو الآخر. والظاهر يدل على عظمته سبحانه وتعالى وزوال كل عظمة أمام هذه العظمة، عندما تعرف أن الله الأعلى فإن كل عظمة تزول أمام عظمته، سواء كان علو شأن أو علو قهر أو علو ذات. والباطن يدل على كمال قربه من العباد واطلاعه على السرائر والخبايا وعلى الضمائر والطوايا، يعلم كل شيء، حتى الشيء الذي لم تفكر فيه بعد فهو يعلمه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين صفحة 46: هذه الأسماء الأربعة، لماذا قد يتساءل يقول لك علاش بدأ بهم؟ اعتدنا بعد الله نسمع الرحمن الرحيم، لا، الأول والآخر والظاهر ستعلم. يقول: هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، هي أركان العلم والمعرفة بالله، أركان العلم والمعرفة بالله. قال: فحقيق بالعبد، أي جدير، حقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به فهمه وتصل به قواه، أي يحاول يبذل كل جهد باش يفهمها الأربعة، لأنها هي أركان العلم والمعرفة. قال: شوف الآن كيف يلتفت إليك، الآن ظهر ليك أنت، واعلم أنك أنت لك أول وآخر وظاهر وباطن، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة، الشيء الذي يخطر بالبال، حتى الخطرة وحتى اللحظة بالعين وحتى النفس فله أول وآخر وآخر وظاهر وباطن، بل ما أدنى من ذلك وما هو أكبر من ذلك له أول وآخر وظاهر وباطن. أبقى فكر، أول النفس وآخر النفس، ظاهر النفس باطن النفس، فكر. ثم قال: فأولية الله سابقة على أولية من سواه، قبل من كل أولية، تصور ما من شيء عنده أول إلا وأولية الله قبله، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل ما سواه، فوقيته وعلوه. ومعنى الظهور قال العلو، وظاهر الشيء هو ما على منه، وبطونه أو باطنيته هو أنه أحاط بباطن كل شيء وكل ما سواه، يعني باطنيته يعني وقربه أقرب من كل شيء إلى الشيء هذا، يعني جيب أي حاجة، أي حاجة جيب لي أقرب شيء، الله أقرب من ذلك الشيء إليه. وهذا إذا علمناه يا أخواننا مفيد، إذا علمنا أن الله أقرب إلينا من أي شيء آخر، حتى من ذاتك أنت أقرب إليك من نفسك. بعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني هنا يزداد اقتراب المولى تعالى. فإذا الإنسان ما يغفلش عن هذا الموضع، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، ما تفهمش منه بلأنه اقترب، لأنه من الأول راهو فإني قريب، من الأول قال لك إني قريب. فما معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ أنه يزداد قربا منك أكثر من أي وقت آخر. كيف؟ هذا لا يمكن أن يحاط به. قال بعدين، قال كلام طيب: فسبق كل شيء، فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء. يعني باب تقول بلي كاين سماء، قاش كاين سبعة ياك، كم سلامة، كاين سبعة سماوات، ياك تظن بلي كاين سماء تخبي ما بعد السماء الأولى. فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له تعالى ظاهر. الباطن، الباطن اللي احنا عندنا هو عنده سبحانه ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. تصور ليس دونه شيء، السر عنده علانية، الباطن عنده ظاهر، مش جديد، هو أقرب إليك من شيء. عرفته ورايح الثمرات، ثمرات رايح البعيد، يعني ننظر باللي قال أسماء الصفات قال تدخل هنا. قال: فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، يعني كي تسمع آخر ماشي ما تمشي الأول، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لذلك قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، اسمان لأزليته وأبديته الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه، اسمان لعلوه وقربه. وهذا سوف نعود إن شاء الله تعالى إليه في شرح الإحاطة، فنرى أكثر من هذا. وكنت أود، لأن المقرر اليوم أننا نكمل الحديث عن هذه الأسماء الأربعة، وهناك أشياء أنا كاين ست ثمرات نجنيها من معرفة معنى الأول والآخر والظاهر والباطن. ست أشياء نستفيدها هي لب توحيد المولى تعالى، فالإنسان يحرص على فهمها ويبذل كل قواه لإدراكها، وهذا إن شاء الله نتمه يوم في الله أعلم كل حال الله أعلم بعدين إن شاء الله. المهم هذا هو المقرر يوم الثلاثاء، إلا إذا كان هناك إعلان يسبق ذلك فيمكن أن الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اما هذه الاسئله فنجيب ان شاء الله تعالى عنها بعد رمضان، نجيب عنها ان شاء الله غدا، عندنا درس غدا ان شاء الله تعالى. خبيها للجبال.